أكون الله من خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. إلى قيام يوم الدين. قلنا إن السيد الخوئي رحمه الله قد ناقش فيما استدل به القوم لإثبات أن القرآن الكريم قد جمع في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان. قد ناقش في ذلك من جهات شتى. الجهة الأولى أن الروايات التي استدلوا بها على ذلك متناقضة في نفسها، فبعضها يقول إن القرآن قد جمع في عهد أبي بكر، وبعضها يقول إنه قد جمع في عهد عمر، وبعضها يقول إنه قد جمع في عهد عثمان. وفيها جهات كثيرة من التناقض قرأناها من كلام السيد الخوئي. هذه هي المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية أن هذه الروايات معارضة بروايات تدل على أن القرآن الكريم قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الروايات موجودة عندهم وفي صحاحهم أيضا، يعني في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح، فيقع التعارض والتكاذب بين الروايات التي تقول إنه لم يجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والروايات التي تقول إنه قد جمع على عهده صلى الله عليه وآله. وهاتان المناقشتان وجيهتان، بل إن النوبة لا تصل إلى ذلك، لا تصل النوبة إلى تعارض هذه الروايات وتناقضها في نفسها ولا وجود معارض لها، فإن البحث عن ذلك في مرحلة متأخرة، وتوجد مرحلة متقدمة على هذه المرحلة، وهي مرحلة صحة هذه الأحاديث في نفسها. وهذه الأحاديث ليست مروية من طرقنا، وإنما رواها غيرنا، والروايات التي تأتي من طرقهم ليست حجة علينا، وإلا لا أغلق الباب وانتهى الاختلاف. وقد نبه على ذلك وتنبه لذلك كثير منهم أنفسهم، فإنهم صرحوا بأن رواياتهم ليست حجة علينا. فهذه الروايات المقتضي للحجية لها غير تام، فلا تصل المرحلة إلى وجود معارض لها، فإنه لا معنى لأن نعترض مثلا على، يعني لا تصل النوبة إلى الاعتراض على رواية ضعيفة بأن هذه الرواية الضعيفة توجد رواية تعارضها، لا تصل النوبة إلى هذه المرحلة إلا، يعني إلى وجود المعارض، إلا مع تمامية المقتضي في نفسه وكونها واجدة لشرط الحجية لولا المعارض. ومن الروايات التي استدل بها أشار إليها السيد الخوئي رحمه الله في صحيح البخاري ومسلم، الروايات التي بينت أن القرآن الكريم قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنها روايات نقلت في الصحيحين. نقرأ بعضا من هذه الروايات، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وآله ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فإذا هذا في صحيح البخاري يدل على أنه يوجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله من جمع القرآن. قد تقول إن المراد من جمع القرآن الكريم هو حفظه، أي جمعه في الصدور، والجواب قد تقدم من السيد الخوئي رحمه الله، وهو أن الجمع في الصدور لم يكن مقصورا على هؤلاء الأربعة، بل كان يوجد كثير من الصحابة من يحفظ القرآن الكريم، حتى إنه روي أن بعض النسوة أيضا كن يحفظن القرآن الكريم، فهذا غير مقصور على هؤلاء الأربعة. نعم، السيد الخوئي رحمه الله في الجواب عن هذا الاعتراض قال: إن قراء القرآن كثير، وإنه قد مات قتل في بعض المعارك في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة كثيرة من القراء. هذا الاستشهاد من السيد الخوئي لا يخلو من نظر، فإن هذا إنما يثبت وجود القراء الكثيرين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يثبت أن كل قارئ حافظ لتمام القرآن الكريم، فلعله حافظ لبعضه ولكنه يقرأ فيعلم الناس القرآن من المقدار الذي يحفظه، وقد يكون غير حافظ ولكنه مكتوب عنده فيعلم الناس القراءة مما هو مكتوب عنده. هذا الاستشهاد لا نوافق السيد الخوئي عليه، ولكن أصل وجود حفاظ للقرآن الكريم غير هؤلاء الأربعة يكاد يكون من المتيقن، ويشهد بهذا ما ذكره رحمه الله من دلالة العقل، فإن نفس ترغيب النبي صلى الله عليه وآله وكون القرآن الكريم نصا بليغا وكون القرآن الكريم مما يتعبد بتلاوته، كل هذا يحفز على قراءة على حفظ القرآن الكريم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود، هذه أيضا من الروايات التي أشار إليها السيد الخوئي. نحن قلنا أشار إلى روايات ولم نقرأ الروايات، فأردنا أن نقرأها بألفاظها. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، يعني لا يمكن أن يسار إليه على الأقدام، وإنما لبعد شقته لا بد أن يسار إليه على الإبل لسرت إليه على الإبل، تبلغه الإبل لركبت إليه. هذه من الروايات التي قلنا إنها تثير علامة استفهام كبيرة على اختيار عثمان أربعة ليس منهم عبد الله بن مسعود، وهو أعلم الصحابة بالقرآن، هو يقول كما رواه البخاري. وفي صحيح البخاري ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو، هذه الرواية التي قرأناها قلنا يوجد خطأ في طباعة الكتاب الذي قرأنا منه، فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، فبدأ به. ومع ذلك لم يختره عثمان لجمع القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وآله يأمر بأخذ القرآن عنه. خذوا، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، فبدأ به، وسالم هذا الذي كان قد مات مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. معاذ وأبي أيضا كانا موجودين في زمان عثمان ولم يأخذوا القرآن منهما. وفي صحيح مسلم: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، وقال ابن نمير عنده: فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود، فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. وفي صحيح البخاري عن شقيق ابن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وآله 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أني أعلمهم، أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، حلق الصحابة يعني، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. هذه بعض الروايات التي أشار إليها السيد الخوي، وفيها أن القرآن الكريم قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا بالنسبة للمناقشة الأولى والثانية للسيد الخوئي، نرى وجاهة المناقشتين، الروايات التي استدل بها القوم روايات لا تنهض بها حجة بالنسبة لنا، يعني بالنسبة للشيعة هي ليست بمعتمدة، بالنسبة لهم متعارضة. العلاج الذي يذكر للتعارض ليس بعلاج علمي صحيح يمكن أن يركن إليه. أما المناقشة الثالثة التي ذكرها من كون هذه الروايات مخالفة للقرآن الكريم، من حيث أن القرآن الكريم قد سمى القرآن كتابا، والكتاب حقيقة فيما له وجود جمعي، وأما ما لم يجمع، ما كان أوراقا مفرقة، فلا يسمى كتابا حقيقة، وإنما تسميته بذلك مجازية. هذه المناقشة لابد أن نقرأ بعض الآيات التي أشار إليها، ولم يذكر الآيات، لابد أن نرجع إلى الآيات التي أشار إليها لننظر صحة هذه المناقشة. من الآيات التي أشار إليها في ذلك، يعني نحذر، نخمن، نحدث أنه يشير إلى هذه الآيات، هو لم يذكر أرقام الآيات حتى. قال إن القرآن سمى القرآن كتابا في جملة كثيرة من الآيات، فإذا لابد أن نرجع إلى الآيات فننظر أين هذه الآيات التي سمت القرآن كتابا. وما في حكم ذلك، يعني ما في حكم تسميته كتابا؟ من تلك الآيات قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ظاهر هذه الآية بحسب يعني استظهار السيد، يستظهر السيد من هذه الآية أن القرآن الكريم موجود مجموع في متناول المسلمين وغير المسلمين، ليقال لغير المسلمين: هذا القرآن بين أيديكم، انظروا اختاروا أي سورة رأيتم في القرآن الكريم، اختاروا أن تأتوا بسورة مثلها. فإذا لابد أن يكون القرآن مكتوبا موجودا بين أيدي المسلمين. فهل تدل هذه الآية على ما استظهره رحمه الله؟ في دلالتها على ذلك نظر، لأنه يمكن أن يوجد القرآن الكريم في صدور المسلمين فيقال لغير المسلم: استمع إلى سورة من سور القرآن، أو استمع إلى القرآن كله من المسلمين واختر أي سورة تريد أن تعارضها وأن تأتي بسورة مثلها فأتي بسورة مثلها. لا يلزم أن يكون مجموعا في مصحف حتى يقال له ذلك. ويشهد لما نقول أن هذه الآية يبعد، بل نكاد نجزم أنها ليست آخر آية في القرآن الكريم، بل توجد آيات جاءت بعدها، بل جاءت سور بعد هذه الآية. فالمقصود بمثله أي بمثل ما تقفون عليه من القرآن الكريم، لا أن المراد بسورة من مثل القرآن بتمامه. ما وصلكم من القرآن الكريم، هب أنه قد وصلكم من القرآن الكريم سورة فقط أو عشر سور فقط، يصح أن يقال ائتوا بسورة من مثله. ولتوضيح الجواب عنها، يعني النظر في هذه المناقشة للسيد الخوي، وجه نظرنا في هذه المناقشة لتوضيح ذلك، نقول إن القرآن الكريم كلمة القرآن والكتاب هل هي اسم للجميع، يعني لما يبدأ من لما بين الدفتين، بحيث إنه لا يصدق على بعض القرآن أنه قرآن بل هو بعض القرآن، فكلمة القرآن اسم للمجموع المركب، هل هذا هو ما وضع له اسم القرآن؟ وكذلك الكتاب، كلمة الكتاب أيضا كذلك، هل الكتاب اسم للمجموع، بحيث لو أنك نظرت إلى الجزء العاشر مثلا فلا يصح أن تقول هذا الكتاب أو هذا القرآن، وإنما الصحيح أن تقول هذا البعض من القرآن، هذا جزء القرآن. فهل القرآن اسم للمجموع فلا يصدق على أبعاضه أنه قرآن بل بعض القرآن وجزء القرآن، أم إن القرآن اسم جنس فيصدق حتى على جزء السورة، مثل قل أعوذ برب الناس يقال هذا قرآن، فهل القرآن اسم للمجموع أو اسم جنس يصدق على القليل والكثير منه؟ هذه المناقشة للسيد الخوئي إذا كان يشير إلى هذه الآية مبنية على أن يكون القرآن اسم للمجموع، وأما لو كان القرآن اسم جنس، أو كان للقرآن إطلاقين كما نرجح أن للقرآن إطلاقين، يطلق القرآن ويراد به المجموع، ويطلق القرآن ويراد به اسم الجنس بحيث يصدق حتى على الآية الواحدة، فإذا لابد أن يثبت أن المقصود هنا من مثله، يعني من مثل المجموع، وهذا لا شاهد له، إذ يجوز، يكفي أن نجوز، إذ يجوز أن يكون المراد من مثله أي من مثل جنسه، فهذا الشاهد إذا أريد به الاستظهار من هذه الآية فهو غير تام. ومثل ذلك قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، مثله أيضا مثل ذلك المجموع أم مثل هذا الجنس، وكذلك أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذا إطلاق مقصود، أنفقوا حتى في القمار وفي الملاهي، أم هو مقيد أنفقوا في سبيل الله، أنفقوا في مرضاة الله، أنفقوا في وجوه الطاعة. إن الذين يتلون كتاب الله، هنا السيد الخوي يقول هذه الآية سمت القرآن كتاب، والكتاب حقيقة فيما كان مجموعا. هذا الاستظهار أيضا منظور فيه، لم لأن نجزم أن هذه الآية جزء من الكتاب، وهي ليست آخر آية نزلت من القرآن، بل نزلت بعدها آيات. ومع ذلك فإنه أطلق على المقدار الذي نزل من القرآن أنه كتاب الله، وهذا قرينة على أن كلمة الكتاب هنا لا يراد بها اسم المجموع، بل اسم الجنس الصادق على القليل والكثير. ويشهد لذلك أيضا أن نجزم أن جميع المتشرعة يجزمون أن من كان يتلو بعض كتاب الله شملته الآية الشريفة، من كان يتلو مثلا 10 سور من القرآن ويقيم الصلاة وينفق الزكاة، فإنه يصدق عليه أنه يتلو كتاب الله، مع أنه لم يتلو جميع كتاب الله، بل من منعه مانع من تلاوة جميع كتاب الله، من أسلم لتوه فلم يتمكن لضيق الوقت أو لأنه لم يقف على جميع ما نزل من القرآن، فكان يقرأ ما بلغه من القرآن أو ما حفظه أو ما وصله مكتوبا مثلا من القرآن، فإنه يصدق عليه أنه كان يتلو كتاب الله. وما ذاك إلا لأجل أن المراد بالكتاب هنا اسم الجنس وليس المجموع. ومن ذلك قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب؟ استظهر السيد الخوي أن القرآن قد سمى القرآن بالكتاب، وهو حقيقة في المجموع. هذه المناقشة يظهر النظر فيها مما ذكرناه من النظر في المناقشات السابقة، بل القرينة هنا واضحة على أن المراد بالكتاب في الأول هو البعض، فإن هؤلاء الفريق المنافقون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، هم ما كانوا يلوون ألسنتهم بكل الكتاب بل ببعض الكتاب، لتحسبوه من الكتاب، هذا شاهد على أنهم كانوا يلوون ألسنتهم ببعض الكتاب. وما هو من الكتاب؟ نعم، الكتاب الثانية والثالثة واضح أن المراد بها المجموع، وهنا يمكن أن يقال إن مناقشة السيد متجهة، لأن القرآن الكريم قد سمى القرآن كتابا، هب أنه في التسمية الأولى يلوون ألسنتهم بالكتاب المراد بالكتاب اسم الجنس، فلا تتم مناقشة السيد، ولكن الكتاب الثانية والثالثة لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب، المراد بالكتاب هو المجموع، فمناقشة السيد متجهة. إلا أنه مع ذلك في هذه المناقشة ناظر، لأنه وإن سلمنا أن المراد بالكتاب في لتحسبوه من الكتاب وفي وما هو من الكتاب هو المجموع لا الجنس، ولكن المجموع قد سمي كتابا لأنه مكتوب ولكن أين كتب؟ يصح أن يسمى كتابا لأنه مكتوب عند الله سبحانه، لا يلزم أن يكون مكتوبا عند الناس. ويشهد لهذا أنه حينما نزلت هذه الآيات سمته كتابا، وهي قد نزلت قبل أن يكتب. نحن نجزم أنه لم يكتب أحد من الصحابة شيئا من آيات القرآن الكريم قبل أن تنزل، وهذه الآية لم تكتب قبل أن تنزل، يعني لم يكتبها الصحابة قبل أن تنزل، ومع ذلك هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسمت القرآن كتابا وهو لم يكتب بعد. فإن حملت ذلك على أنه سيكتب بحسب المآل فهذا حمل على المعنى المجازي، وعدت إلى ما فررت منه. فإذا هذا الاستدلال أيضا، هذه المناقشة أيضا فيها نظر. ومثل ذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، فقد سمت هذه الآية القرآن الكريم كتابا. النظر في هذه المناقشة أيضا يظهر مما ذكرناه من النظر في المناقشة السابقة، يعني من النظر في المناقشة إن كان مبناها الآية السابقة. ومثل ذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ومثل قوله تعالى: ألف لام صاد، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، وقوله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، وقوله تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقوله تعالى: كتاب فصلت آياته، وقوله تعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، وقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، إلى غير ذلك من الآيات التي سمت القرآن كتابا. فإن النظر في مناقشة السيد في نظرنا يجمعها، مضافا يعني إلى أن بعض الآيات فيها نظر من جهات أخرى، يجمعها أن هذه الآيات سمت القرآن الكريم كتابا حين نزولها وقبل أن يكتبها الصحابة، على الأقل يعني قبل أن يكتب نفس هذه الآية الصحابة. فإذا هذا القرآن قد سمي كتابا قبل أن يكتب. هذه هي المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة للسيد رحمه الله أن روايات عدم جمع القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله تخالف السنة المتيقنة المتواترة من حديث الثقلين. هو رحمه الله أشار إلى جهة من المخالفة، نحن أشرنا إلى جهتين تعزيزا لمناقشته. هو أشار إلى أن حديث الثقلين قد سمى القرآن كتابا، وهذا هذا التقريب يظهر النظر فيه أيضا مما ذكرناه من النظر في مناقشته الثالثة. نعم، الشاهد الذي ذكرناه لا يصلح شاهدا بالنسبة لحديث الثقلين، فإن تسمية القرآن الكريم كتابا في حديث الثقلين جاء بعد كتابة القرآن الكريم، على الأقل بعد نزول الآيات، فنحتمل أنه بعد كتابة القرآن الكريم. نعم، نجزم من قرأ حديث الثقلين وعرف أن حديث الثقلين صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل إني تارك فيكم الثقلين مرة واحدة، بل قال ذلك في أزمنة متعددة وفي أمكنة متعددة وفي أحوال متعددة. قال ذلك في حجة الوداع في منى وهو على ناقته، وقال ذلك يوم الغدير وهو راجع من حجة الوداع، وقال ذلك قبل ذلك في حجرته المباركة، وقال ذلك في مسجده الشريف على منبره، وقال ذلك بعد رجوعه وفي مرضه. فإذا قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله مرارا، بل نعزز استدلال السيد رحمه الله أو مناقشة السيد رحمه الله للقوم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى القرآن الكريم كتاب الله في مواضع كثيرة جدا. الآن خطرت ببالي هذه، يعني خطر ببالي هذا التعزيز لمناقشته، وإلا كنت أبحث عن كلمة كتاب الله في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، كم مرة صدر هذا اللفظ. أنا أتيقن أنه يوجد حتى في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سمى القرآن كتاب الله في غير حديث الثقلين. فإذا هذه التسمية تسمية متكررة في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يأتي عليها المناقشة التي النظر في المناقشة السابقة، ولكن يأتي عليها ما ذكرناه من صدر المناقش، من صدر النظر. نحن يقع لبس عندنا، الاعتراضات التي سجلها السيد الخوئي على استدلال القوم نسميها مناقشة، الاعتراضات التي لنا على السيد الخوئي نسميها نظر في مناقشة، حتى لا يحصل التباس، حتى في لساني يحصل الالتباس. ذكرنا في أول النظر في المناقشة الثالثة أن القرآن الكريم سمى القرآن الكريم كتابا، ولكننا لو رجعنا إلى هذه الآيات فلا جزم لنا بأنه أريد بالكتاب المجموع أو أريد اسم الجنس الصادق على القليل والكثير. إذا سمى رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن كتاب الله، فهل مراده المجموع أم مراده اسم الجنس الصادق على القليل والكثير؟ فلو قال مثلا لأحد اقرأ كتاب الله في وقت قريب من وقت الزوال، مثلا اقرأ كتاب الله في المسجد إلى أن يحين وقت الزوال، وكان بقي على وقت الزوال مثلا مقدار الساعة والساعتين، فإنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وآله لا يريد اقرأ كل، بل اقرأ البعض. فإذا المراد بكتاب الله هنا هو اسم الجنس ليس الكل. نعم، حديث الثقلين فيه مزية، وهو ما ذكرناه في تقرير دلالة حديث الثقلين، وهو أن التمسك ببعض كتاب الله ليس منجيا من الضلالة، بل من يتمسك بالبعض ويترك البعض فقد بين حكمه في القرآن الكريم. الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض لا يؤمن من الضلالة. ولو أن أحدا مثلا أخذ بآية من آيات القرآن الكريم الناهية عن الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكنه سرق أموال الناس، فإنه لا يكون آمنا من الضلالة، وإنما يصير الإنسان آمنا من الضلالة إذا أخذ بكل كتاب الله. هل يتوقف الأخذ بكتاب الله على أن يكون كتاب الله مجموعا؟ هذا هو التقرير الثاني الذي ذكرناه لحديث الثقلي. طيب، بالنسبة للتقرير الأول قلنا المناقشة استنادا إلى حديث الثقلين أقوى من المناقشة استنادا إلى الآيات، لأن المناقشة استنادا إلى الآيات نظرنا فيها، أما المناقشة استنادا إلى حديث الثقلين فهي أسلم من المناقشة استنادا إلى الآيات. وجه ذلك أن الكتاب في كتاب الله في حديث الثقلين المراد به هو المجموع وليس البعض، لأن الأخذ بالبعض لا يؤمن من الضلالة. فإذا هذه المناقشة للسيد الخوي المبنية على حديث الثقلين أسلم، هذا في التقرير الأول. أما في التقرير الثاني لدلالة حديث الثقلين على أن القرآن الكريم قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو التقرير الذي قلنا إنه لا يصح التخليف ولا يصح أمر الأمة بالأخذ بكتاب الله إلا إذا كان كتاب الله في متناول أيديهم. هذه المناقشة يمكن النظر فيها بأن الرجوع إلى كتاب الله يتيسر وإن لم يكن كتاب الله مكتوبا مجموعا مؤلفا على نحو تأليف الكتب، بل يكفي في ذلك أن يكون مكتوبا مفرقا، فيصح أن يرجع الناس إلى الكتاب. ونظير ذلك أن يوصي رجل ورثته بأن يرجعوا إلى الأوراق التي عنده مثلا في الخزينة قبل أن يقسموا تركتهم، يقول لهم إن الأوراق التي فيها الديون مثلا موجودة في الخزينة، يصح أن يرجعهم إلى ذلك أو لا يصح ذلك إلا إذا كانت الأوراق مؤلفة كتأليف الكتب ومجلدة وتسمى كتابا؟ من الواضح أنه يصح أن يرجعهم إلى هذه الأوراق وإن كانت مفرقة، بل وإن كان بعضها عند بعض من الناس وبعضها عند آخر، فيقول مثلا ارجعوا إلى الأوراق الموجودة عند فلان فإنه أميني في البلد الفلاني، والأوراق الموجودة في بلد آخر عند فلان فإنه أميني في ذلك البلد، انظروا من هو الذي يطلبني بدينا، أهل هذه البلد أسماؤهم عند فلان من أهل بلدتهم، وأهل تلك البلد إذا كانوا يطلبوني عند فلان من أهل تلك البلد، فيصح الإرجاع وإن لم يكن كتابا مؤلفا. فقول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي يصح وإن لم يكن القرآن مجموعا، فهذه المناقشة ليست بتلك. طيب، المناقشة الرابعة أو الخامسة على الخلاف في الترتيب، نحن ذكرنا يعني أرقاما أكثر، جعلنا بعض مناقشات المناقشة الثالثة مخالفة هذه روايات القوم للقرآن جعلناها مناقشة مستقلة، ومخالفتها للسنة المتواترة مناقشة مستقلة، صارت أربع. المناقشة الخامسة للسيد الخوي أن العقل يستقل بأن القرآن قد كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لم لوجود الداعي وانتفاء المانع. ثم ذكر دواعي لكتابة القرآن الكريم، منها حرص النبي، حرص الرئيس على كتابة القرآن ورغبته في ذلك، هذا أولا. وثانيا كون القرآن الكريم نصا بليغا، والعرب مفتونون بالنصوص البليغة. وثالثا أن القرآن الكريم، أن حفظة القرآن الكريم كان لهم مكانة مرموقة في المجتمع. ورابعا أن القرآن الكريم يترتب على حفظه الثواب الكثير. هذه الدواعي. نعم، الترغيب في تعليم القرآن الكريم. وأيضا وردت روايات أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر من دخل في الإسلام حديثا أن يتعلم عند من كان عنده صلى الله عليه وآله في المدينة. طيب، هذه الدواعي تدعو لحفظ القرآن وتدعو لكتابة القرآن أيضا، هذا مسلم لا يمكن المناقشة في هذا، هذه أمور بدهية. ولكن هل هذه الدواعي تدعو لأن يجمع القرآن الكريم على شكل كتاب؟ لا تدعو إلى ذلك، بل تدعو أن يكتب، إذا كان عاجزا عن الحفظ أن يكتب السور، يكتب الآيات متتالية، وأن يكتب السور. هذا إذا تفطن أن الآيات مثلا مترابطة، وأن هذه الآيات بعضها يؤلف سورة، وبعض آخر منها يؤلف سورة أخرى، وبعض ثالث منها يؤلف سورة ثالثة، وهكذا. لأن آيات السور لم تنزل تباعا سردا. لو تفطن الصحابي إلى ذلك فإن ذلك يدعوه إلى أن يكتب آيات كل سورة مثلا مترابطة، لا بأس، هذا نسلمه، واضح لا يمكن المناقشة في هذا. ولكن هل هذا يدعو إلى أن يكتب القرآن على شكل كتاب بحيث ترتب لهذه الآيات، ترتب ضمن سور، هذا واحد. ثانيا أن تفصل السور ضمن آيات مجزأة. ثالثا أن يوضع عدد لآيات هذه السورة. خامسا أن ترتب هذه الآيات بنظم خاص، توضع هذه الآية قبل تلك الآية، وهكذا. قد يكتب الصحابي مثلا الآيات التي تنزل كلما نزلت، مثل، نضرب مثالا حتى لا يكون حديثنا نظريا صرفا، مثل ما ورد عن ابن مسعود، كلما نزلت آية كتبها حين نزولها، ثم يجمع ما يكتبه. وقد لا يرتب هذه الآيات حسب الترتيب الشرعي، وإنما يكتبها ويرتبها حسب النزول. فإذا هذه الدواعي مسلمة، ولكنها إنما تدعو إلى حفظ القرآن، أي حفظ آيات القرآن كنصوص مستقلة منفصلة عن بعضها. وأما حفظها على وجه مؤلف منتظم بهذا الترتيب الموجود في أيدي المسلمين، فهذه الدواعي لا تثبت ذلك. ويكفي للإرشاد إلى هذه إلى هذا النظر في مناقشته الخامسة، أن الصحابة ربما لم يعلموا أن للقرآن الكريم مثلا 114 سورة، ربما لم يعلموا أن سورة البقرة مثلا 280 آية و84 آية أو 83 أو 86 آية أو 5 على الخلاف في البسملة. طيب، فربما لم يعلموا بعدد السور، بعدد آيات هذه السورة، ولو علموا بعدد آيات هذه السورة بالخصوص فربما لم يعلموا بعدد آيات بقية السور. فإذا مجرد أن الداعي أو الدواعي متوفرة لكتابة القرآن الكريم لا يقتضي أن يكون الداعي أو الدواعي متوفرة لتأليف القرآن الكريم ووجهه على وجمعه على الوجه الخاص. وما ذكر من الترغيب في حفظ القرآن الكريم فلا نعلم أنه ترغيب في حفظه على هذا الوجه من الترتيب، أم ترغيب في حفظه على كيفية نزوله على النحو الذي نزل، وكذلك الترغيب في كتابته. بل تشهد الروايات المنقولة في ترغيب النبي صلى الله عليه وآله في كتابة القرآن أنه حين تنزل الآية يأمر من كان عنده أن يكتب ما نزل، وهذا شاهد على أن الكتابة التي رغب فيها ليست الكتابة بنحو تأليف الكتاب، بل بنحو كتابة ما نزل. وأما استشهاده على ذلك بما جاء عن القرطبي أنه قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقد قتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله ببئر معونة مثل هذا العدد، فقد عرفت النظر فيه، وأن هذا لا يثبت وجود من كان كاتبا للقرآن الكريم على نحو الكتاب، بل لا يثبت وجود الحفاظ للقرآن أزيد من هذا. يمكن أن يكون هؤلاء قراء يقرؤون ما كتبوا في الألواح المتفرقة أو في الأوراق المتفرقة. يعني ورد في الروايات أن القرآن قد كتب في اللخاف، يعني الأحجار والعسب جمع العسيب، عسيب النخل، ولكن ليس هذا بالكثير. يعني الأغلب أن يكون قد كتب في الرقاع، وهي إما أوراق قطع، إما من ورق أو من جلد. لماذا هذا هو الأقرب؟ لأن نقله وحفظه أيسر. يعني تخيل إذا كتب مثلا على قطع من الخزف، كم يحتاج القرآن الكريم من مكان، وكم يحتاج إلى قوة لحمله. أما إذا كتب في الرقاع فيسهل تخزينه وحمله ونقله. فمقتضى يعني السهولة أن الأغلب قد كتب في الرقاع. على أي حال، ربما كانوا يقرؤون، هؤلاء القراء يقرؤون من الرقاع، لا يلزم أن يكون عندهم مصحف يقرؤون منه، بل رقاع متفرقة. فهذا لا يثبت أن القرآن قد كتب بنحو مؤلف. وأما مناقشته السادسة، وهذه من المناقشات المهمة، أن روايات عدم جمع القرآن، نحن لا يعنينا هذه الروايات تقول جمعه أبو بكر، عمر، عثمان، هذا لا يعنينا، روايات عدم جمع لأنها تشترك في هذا المعنى أنه لم يجمع القرآن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. روايات عدم جمع القرآن الكريم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله قال مخالفة لإجماع المسلمين، على أي شيء؟ على أن القرآن الكريم لا يثبت إلا بالتواتر. وهذه الروايات تقول إن زيدا قد كتب الآيات استنادا إلى شهادة شاهدين. هذه المناقشة مناقشة وجيهة، وهي قديمة، وقد تحير القوم في الجواب عنها، وذكروا أمورا لا تستحق أن تعرض وترد، يعني لا تستحق أن تذكر ويجاب عنها، وإنما نذكر ما هو المهم، وهو أن هذه المناقشة تارة ينظر إليها بلحاظ أنها مناقشة في روايات القوم لجمع القرآن الكريم، وهي إذا نظر إليها هذه المناقشة إذا نظر إليها من هذا الجانب هي مناقشة وجيهة، روايات القوم هذا لازمها، هي تقول إن القرآن قد جمع استنادا إلى شهادة الرجل، يعني خزيمة أو أبو خزيمة، الرجل والرجلين، وما كان مجموعا استنادا إلى الرجل والرجلين فليس بمتواتر وإنما هو من نقل الآحاد. وتارة ينظر إلى هذه المناقشة على أنها دليل على أن القرآن الكريم قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقال لو لم يجمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله للزم أن يكون منقولا من طريق الآحاد وأن لا يكون متواترا. ونحن قد ذكرنا هذا البيان، قد ذكرناه دليلا على أن القرآن الكريم قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك فإننا يعني لازمنا أن نتعرض لهذه المناقشة من هاتين الزاويتين، من زاوية أنها مناقشة في روايات القوم هذا صحيح، ولكن من ناحية أنها دليل لإثبات أن القرآن قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن نقل القرآن الكريم بالتواتر لا يلزم أن يكون القرآن الكريم مكتوبا على شكل كتاب لكي يحصل نقله بالتواتر، بل حتى لو كان القرآن الكريم مكتوبا في صحف مفرقة ولكن هذا القرآن محفوظ في صدور الناس في صدور المسلمين ونقله هذا الجيل إلى الجيل الذي يليه ثم نقله الجيل الذي يليه إلى الذي يليه وهكذا لحصل النقل المتواتر. وكيف تواتر حديث الغدير؟ وكيف تواتر حديث الثقلين؟ وكيف تواتر حديث المنزلة؟ هذه الروايات في المرحلة الأولى في الحلقة الأولى من حلقات التواتر لم تكن مدونة محررة، وإنما كانت تنقل شفاها، ثم بعد ذلك دونت في الحلقات التالية من حلقات نقلها. يعني الجيل الأول لم يكن قد كتب هذه الروايات، كتبه الجيل الثاني. وهكذا الأشعار مثلا، كثير من الأشعار وصلت إليك بالتواتر، أفرض المعلقات وصلت إلينا بالتواتر، نقل المعلقات أناس في كل مرحلة أناس كثيرون بحيث لا أحتمل أنهم اتفقوا على اختلاقها. فالقرآن الكريم منقول بالتواتر هذا مضافا إلى أن القرآن الكريم حتى لو لم ينقل بالتواتر فإنه نص قطعي وإن رغم التواتر. لأن القرآن الكريم نص معجز، وإعجازه دليل على أنه من الله سبحانه، وقد بقي أكثر من 1000 سنة ولا يزال يعجز. الآن الإعجاز ربما ليس بذلك الصعب، لأن المتمكنين من البلاغة والمتضلعين فيها ليسوا كالمتمكنين في تلك الأزمنة. في تلك الأزمنة كان معجزا، بقي هذا الإعجاز في زمان طويل، بقي 200 عام مثلا، 100 عام المحترمة من ناحية البلاغة. القرآن الكريم في هذه المدة لم يتمكن أحد من معارضته، هب أنه مثلا في 100 الثالثة ضعفت بلاغة الناس وضعف البلاغاء، لكن في 200 عام الأولى كان البلغاء كثيرون، ومع ذلك عجزوا عن معارضة القرآن الكريم. فهذا دليل على أنه قطعي. إذا ثبت أنه وصل إلى 200 عام بنحو قطعي، ما بعد ذلك هو متواتر جزما. نحن نتكلم عن التواتر فقط في زمان الحلقة الموصلة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين مثلا 30 سنة أو 40 سنة من بعده. نحن نقول الدليل على أنه نص قطعي استمر أكثر من 200 عام، فكيف لا يثبت قطعيته في 30 سنة؟ على أي حال، القرآن الكريم نص قطعي، سواء كان مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أم لم يكن مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. والمقصود بالجمع هنا الجمع على نحو الكتاب، بنحو يكون على الصورة الموجودة اليوم، هو مجموع بين دفتين في 114 سورة. السورة الأولى مثلا سورة الفاتحة، والسورة الأخيرة سورة الناس، ومن بعد الفاتحة البقرة، وهكذا بالترتيب. ثم هذه السورة فيها هذا العدد من الآيات، وهذه السورة فيها هذا العدد من الآيات. ترقيم الآيات أيضا بهذا النحو، لا يتوقف تواتر القرآن الكريم على أن يكون مكتوبا بنحو الكتاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو تعليقنا على كلام السيد الخوي رحمه الله، وللبحث صلة. والحمد لله. لا، قبل ليلتين كنا نقرر مناقشة السيد الخوئي للقوم، لروايات القوم، أن القرآن لم يجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل ذلك ذكرنا حديث الثقلين في إثبات، يعني في الاستدلال لما قال السيد المرتضى إن إجماع الشيعة عليه أنه جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلنا يمكن أن يستدل لذلك بأدلة، منها حديث الثقلين بالتقريرين. الليلة نحن نعلق على مناقشة السيد الخوئي لروايات القوم، من مناقشاته المناقشة المبنية على حديث الثقلين. قلنا هذه المناقشة يمكن أن تقرر من وجهين. الوجه الأول أن حديث الثقلين سمى القرآن كتاب الله، والكتاب حقيقة فيما له وجود جمعي. والثانية أن حديث الثقلين أرجع الأمة إلى القرآن، ولا يصح إرجاعها إلى القرآن إلا إذا كان مكتوبا. قلنا هذا التقرير الثاني منظور فيه، أما التقرير الأول فقد صححناه، فإذا لا يوجد تناف بين ما ذكرناه سابقا وما ذكرناه الآن. نعم.
هل نستطيع أن نستدل من هذه الآية أن القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بعضهم ذكر ذلك دليلا على أن القرآن قد جمع، ولكن الاستدلال بهذه الآية يتوقف على إثبات أن المراد بجمعه هو أن يؤلف على نحو الكتاب، ومن المحتمل أن يكون المراد بالجمع جمعه في صدرك، يعني ذكر ذلك بعضهم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخشى أن يتفلت منه القرآن، يعني كان جبريل يأتي بالوحي، افرضوا ينزل مثلا بسورة ياسين، سورة ياسين طويلة مثلا، فرسول الله صلى الله عليه وآله يخشى أنه إذا انتظر إلى أن ينتهي جبريل من قراءة سورة ياسين سينساها، فكان جبريل يلقي عليه الوحي وهو يتكلم. نعم، إن علينا جمعه وقرآنه، فنزلت هذه الآية لتطمين النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعجل بأن تقرأ لهم، أنت استمع إلى الوحي كاملا ثم بعد ذلك اقرأ لهم. فإن علينا جمعه يعني في صدرك. طيب، هذا احتمال ذكروه، يكفي وجود هذا الاحتمال، يكفي في إبطال الاستدلال، لكن هل هذا الاحتمال صحيح؟ هل رسول الله صلى الله عليه وآله ينسى القرآن؟ هم عندهم ينسى القرآن وغير القرآن، ولكن أبا هريرة عندهم لا ينسى. نعم نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله قال له اجمع كذا ودعا له، نعم، ولم ينسى بعدها. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله سيد المرسلين فهو ينسى. نعم، نادى لنفسه، مثل أنه دعا لأم أبي هريرة أن تؤمن، وكان يتألم لأبي طالب أنه لم يؤمن ولم يدعو له، أو أبو هريرة جاءه يقول له إن أمي لم تؤمن، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله لها فآمنت. وأبو طالب أشد الناس حرصا عليه وحماية له، وكان يتفجع أنه لم يؤمن، وهو الذي لا ينسى الله سبحانه، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى الله، لم يدعو له. على أي حال، ومن العجائب والعجائب جمة. أرجح شيء ولازم شيء آخر.
الملازمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار الأرجح على الراجح.
لا يلزم أن يختار الأرجح، قد يختار هو صلى الله عليه وآله، الذي لنا عليه أن يقيم علينا الحجة، وأما أن تكون الحجة بهذا النحو أو بذاك فهذا ليس لنا حق على الله سبحانه ولا على رسول الله صلى الله عليه وآله. وجود القرآن محفوظا في صدور حفظة القرآن مع تيسر الرجوع إلى هؤلاء الحفظة، أو وجود القرآن مكتوبا في صحف مفرقة غير مرتبة ولكن يتيسر للأمة الرجوع إليها، كاف في إقامة الحجة. لا يلزم أن يكون القرآن مجموعا على هيئة كتاب حتى تقوم الحجة علينا.
الكلام في
نعم
أسهل،
لأن الوصول إلى القرآن الكريم متعذر. لو كان الوصول إلى القرآن الكريم إن لم يكن مجموعا على هيئة كتاب متعذرا، نعم جاء كلامكم، ولكن الوصول إليه غير متعذر، يمكن الوصول إليه بالرجوع إلى الحفظة. يترجح لا يجدي، نحن نريد إقامة الدليل نثبت أنه كان مجموعا، هذا أرجح. لو أنه كان مكتوبا مثلا بكل لغة كان أرجح، كان مثلا أنفع. لو أنه مثلا كان مكتوبا في الآلات الحديثة اليوم، لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أظهر معجزة في ذلك الزمان فكتب القرآن الكريم في كمبيوترات من ذلك الزمان، الله سبحانه على كل شيء قدير، لكان هذا أنفع. لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم الناس كلهم القراءة والكتابة، الله سبحانه على كل شيء قدير، لكان أسهل. ولكن توجد لله سنن، وهذه السنن تحفظ وتحكم المسار التاريخي للأمة، والاختبار يكون بهذه السنن.
عندي جزئية ثانية، الجزئية الأولى ذكرت تعبير الكتاب إما أن يكون مجموعاً أو يكون بمعنى اللي هو اسم الجنس، هل نستطيع أن نقول مثلاً بدلاً من التعبير باسم الجنس لو قلنا بأنه جانب مجازي ذكر البعض وأراد الكل كما يأتي كما يعرف تعبيرات المجازية؟
نعم، هذا محمل صحيح، أن نقول القرآن الكريم اسم للمجموع، ولكنه قد يطلق اسم الكل ويراد به البعض، وقد ينعكس الأمر. فما جاء في القرآن الكريم من إطلاق اسم الكتاب وإرادة البعض فهو من إطلاق اسم الكل وإرادة البعض مجازا، هذا كلام محتمل. ولكن الجواب نعم، ولكن الجواب أن إذا رجعنا إلى الآيات التي ورد فيها لفظ الكتاب وأريد به البعض دون الكل، لم نجد في تلك الموارد من الإطلاقات أي عناية ثبوتا ولا إثباتا، فلا نجد قرينة. ولو أنه كان من إطلاق اسم الكل على البعض للزم إقامة القرينة، لأن إطلاق اسم الكل على البعض مجاز، بخلاف إطلاق اسم الجنس على مثلا الماء، يقال لما في الكأس هذا ماء ويقال لما في البحر هذا ماء، فالفرق هو أن استعمال اسم الكل في البعض مجازي ويحتاج إلى قرينة. فمن عدم القرينة نعرف أنه من إطلاق اسم الجنس.
الجزئية الثانية اللي هو التعبير بالقرآن الكريم، مرة في الآيات يعبر أنه قرآن كريم، مرة يعبر أنه كتاب الله كتاب، مرة يعبر بالفرقان، ومرة يعبر بالذكر. هذه التعبيرات المختلفة لها علاقة يعني في قضية مجموعة أو ليس بمجموعة، وما دلالاتها؟ هل هي في عوالم مثلا كتاب، مثلا في عالم يطلق عليه كتاب ثم جاء إلى عالم الدنيا يطلق عليه مثلا قرآن، أو لها معاني مختلفة؟ هذه التعبيرات المختلفة.
نعم، هذا وجه آخر غير الوجه الذي ذكره السيد الخوئي، وهو أن تقول إن نفس تسمية القرآن باسم واحد دليل على أن القرآن مؤلف على هيئة كتاب، هذا لم يذكره السيد الخوئي، ولكن هذا استدلال بعيد، يعني لا يصلح أن يعني يعد استدلالا. تسمية الشيء باسم واحد قد يكون لأنه مجتمع في صدرك. مثلا القصيدة تسمى باسم واحد أو لا تسمى؟ وتسمى بعدة أسماء، ومع ذلك قد لا تكون مكتوبة. فإذا تسمية المؤلف من أجزاء متعددة باسم واحد ليس دليلا على أنه لابد أن يكون مكتوبا، على أنه لو كان يدل على ذلك فلا يدل على أنه مكتوب على نحو الكتاب، بل يكفي أن يكون مكتوبا مثلا مفرقا، أن تكون مثلا سورة ياسين أولا ثم سورة البقرة أو على أي حال نحو بأي نحو من الترتيب. هذه جهة لها بحث طويل لا يمكننا أن نستوفيه الآن، هذه فيها بحث تفسيري تعرض له المفسرون ولهم كلام طويل فيه لا يستوعبه مقامنا. المقصود أن هذا الجانب لا يتصل ببحثنا، هذا هو المقصود. نعم. الآن نحن ندرس هذه المسألة، نريد أن ننظر في أدلة القوم على مقالتهم، وننظر في أدلة أصحابنا أيضا على مقالتهم، ثم بعد ذلك نقرر يوجد محذور أم لا يوجد محذور. أما أن نقول بمقالتهم استنادا إلى الروايات التي استندوا إليها فهذا باطل جدا للجهات التي أشار إليها السيد الخوي ولغيرها أيضا. نعم. هذا هو الجهة الأولى، تسمية القرآن الكريم كتابا، أنه سماه كتاب الله. نحن قلنا حديث الثقلين له دلالة على أن القرآن الكريم قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من وجهين. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وآله سماه كتاب الله، والكتاب هو ما له وجود جمعي. والوجه الثاني أنه صلى الله عليه وآله أرجع الأمة إليه، خلفه فيهم، وإني تارك فيكم الثقلين. فتسميته فعده خليفة وتركه في الأمة يدل على أنه قد جمع. الوجه الأول قلنا هذا مرضي، تسميته كتاب الله هذه لها دلالة على ذلك أسلم من دلالة الآيات القرآنية، دلالة الآيات القرآنية منظور فيها. وأما الوجه الثاني وهو أن رسول الله خلفه في الأمة، قلنا هذا لا يدل على أنه جمع على شكل كتاب، يمكن أن يخلفه في الأمة وهو في صدور من يمكن الوصول إليه الحفظة. والحمد لله رب العالمين.